أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. قال: الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي، فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته له. إذن الصفة الخامسة من الصفات الثبوتية التي يريد المصنف أن يثبتها للمولى عز وجل هي صفة الإدراك. والإدراك هو علم خاص بالمحسوسات، فبمعنى أن الله مدرك بمعنى أن الله سميع بصير، فهو مدرك بمعنى أنه سميع وبصير. زين. قال أنه الإدراك فيه زيادة على العلم. كيف؟ الآن إحنا نلاحظ وضعنا إحنا كموجودات إمكانية كبشر، نجد أن هناك فرق بين علمنا بالشيء أثناء اتصال الحاسة وبين علمنا بالشيء بعد انفصال الحاسة. بمعنى يعني الآن الشخص إذا تناول التفاح مثلا، هذا مثال تفاح، فهنا تلاحظ أنه هذا الشخص يعلم بلون التفاحة، شاهد التفاح يعلم، ويعلم برائحة التفاح، ويعلم بطعم التفاح. هذا وين؟ أثناء ما يتناول التفاح. أي أسكنكم ما أسد التفاح. فنلاحظ أنه بعد الانتهاء من تناول التفاح مثلا، نشوف أنه هذا الإنسان يبقى مخزونا في ذهنه لون التفاح ورائحته وطعمه. لو نقارن بين علم الإنسان لطعم التفاح أو لرائحة التفاح أثناء ما كان شنو يتناول التفاح، وبين المعلومات المخزونة في ذهنه بعد انتهاء التناول اللي هي شنو؟ يبقى الرائحة والطعم، لو ما يبقى بذهنه يبقى بالذهن. زين، أيهما أقوى؟ علمه بطعم التفاح ورائحة التفاح أثناء التناول، لو علمه بالرائحة والطعام بعد الانتهاء، يعني بعد ساعتين، بعد 3 ساعات،
سنة
بعدها شيخ وايد دفعة قوية، سنة. واضح أنه العلم في أثناء التناول أقوى من العلم شنو بعد التناول، بعد انقطاع الحاسة. خب شنو الفرق بيناتهم
مباشرة حاليا؟
الفرق بيناتهم أنه انفعال الحاسة. فالآن الإنسان أثناء ما يشم رائحة التفاح، فعلمه بالتفاح علم شنو؟
حضوري.
عندما يتذوق، ما زال يتذوق طعم التفاح، فعلمه بالطعام يكون علم حضوري، بينما بعد الانقطاع يصير علم شنو؟ علم حصولي. هاي النوبة اللي موجودة عنده شنو؟ مو نفس الطعم، صورة الطعم ولا نفس الرائحة، وإنما صورة الرائحة هي التي تنطبع في ذهن. إذن هنا صار عندنا فرق بين العلم الحضوري بالشيء وبين العلم الحصولي بالشيء. فهنا إذا كان المعلوم بالعلم الحضوري هو من الأمور التي تطالها الحاسة، فبهذه الحالة أثناء العلم الحضوري تكون الحاسة منفعلة، بينما بالعلم الحصولي فقط الصورة، هذا الانفعال الحاسة منفعلة لو غير منفعلة؟ غير منفعلة. إذن هنا عندنا صار فرق. هنا أثناء الانفعال، أثناء الاتصال الحاسة وأثناء انقطاع الحاسة، صار أكو فرق بين الحالتين. ليش؟ لأنه هناك فرق بين علمنا الحضوري وبين العلم الحصولي، لأنه العلم الحصولي يكون مجرد عن كثير من الأمور ومنها انفعال الحاسة. وهكذا عند سماع الأصوات، فأني فرق بين أنه أن أسمع صوت البلبل أثناء سماع صوت البلبل، وبين شنو انطباع صوت البلبل في ذهني بعد انقطاعه عن الحاسة. الفرق شنو؟ فرق انفعال الحاسة، انفعال الأذن. وهكذا عند مشاهدة الشيء، فأنا عندما أشاهد الشيء صورته منطبعة في ذهني، بينما بعد انقطاع هذه الحاسة الصورة شو تكون؟
تصور بس،
مجرد صورة مخزونة. فنشوف أنه فرق بين الحالتين. فهنا إدراكنا للأمور المسموعة وإدراكنا للأمور المبصرة، أو علمنا بالأمور المسموعة، علمنا بالأمور المبصرة أثناء انفعال الحاسة، يقولون عليه هذا شنو؟ يقول عليه هذا إدراك. إدراك زين. الآن عليكم السلام ورحمة الله. المولى عز وجل يدرك المبصرات، يعلم بالمبصرات أو لا يعلم بالمبصرات، يعلم بالمسموعات أو لا يعلم بها؟ يعلم، يعلم بالمبصرات ويعلم بالمسموعات. خب، علم بها كعلمنا أو لا؟ علم
لا،
يا مستولى
ان الله تعالى علم الحصول.
ها احنا عندنا يصير علم حصولي عفوا بعد انقطاع الحاسة، اما الله سبحانه وتعالى علمه بالاشياء علما حضوريا، كل الاشياء حاضرة لديه. ولكن راح تجينا مشكلة اذا قلنا انه يعلم بها حضوريا كعلمنا. احنا علمنا حضوريا كان بواسطة الحاسة، فهل أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله سميع بمعنى مدرك للمسموعات، الله بصير مدرك للمبصرات، هذا العلم الحضوري اللي عنده كان بواسطة حاسة أو لا؟ نقول لا، هو الأشياء حاضرة لديه ولكن لا بواسطة حاسة، لا بواسطة الحاسة. حضور الأشياء موجودة حاضرة لديه، ولكن هذا الحضور لا بواسطة الحاسة. ليش؟ نقول لأنه الحاسة عشان من لوازم الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. يعني الله يرى بعين أو يسمع بأذن؟ لا، يستحيل ذلك، لأنه هاي العين وهاي الأذن من خواص الجسمانية، والجسمانية من خواص الممكنات، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون متصفا بالجسمانية كما سيأتي بيانه في الأدلة السلبية. إذن معنى أن الله سبحانه وتعالى مدرك شنو معناها؟ نقول معناها أنه عالم. فالله بصير بمعنى الله عالم بالمبصرات. الله شنو سميع بمعنى أن الله عالم بالمسموعات. زين، هذا العلم هذا علم حادث لو قديم. يعني الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع ويتصف بالبصر، هذه الصفات هاي صفات حادثة لو صفات قديمة. نقول أن هذه الصفات هي صفات قديمة لله عز وجل، صفات قديمة. خب، صفات قديمة، ولكن بعد أن وجدت الأشياء وجدت المسموعات، فقد طابق السمع المسموع، وبعد أن وجدت المبصرات فقد طابق البصر المبصر، وهكذا. لاحظوا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شو يقول به؟ رواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. إذن الله عالم، رغم أنه كانت أكو معلومات لو ماكو، ماكو بعد ما خالق الخلق، فإذا معلومات ماكو، ولكن الله يتصف بالعلم أو لا يتصف؟ بل يتصف. والسمع ذاته، إذا السمع ذاته، إذا السمع شنو من الصفات الذاتية الفعلية؟ الصفة الذاتية. عليكم السلام ورحمة الله. السمع ذاته، وإحنا قلنا السمع شنو هو؟ العلم بالمسموعات، مو؟ يقول بلي، هو عالم بالمسموعات قبل وجود المسموعات، فإذا وجدت المسموعات فقد وافق السمع المسموع. لاحظ، والسمع ذاته ولا مسموع، ما كانت أكو أشياء أصوات، ماكو، ما خالق الله سبحانه وتعالى بعد ما خالق الأصوات. والبصر ذاته، إذن البصر أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. ولا مبصر، ماكو شيء حتى شنو حتى يبصر، ماكو شيء حتى يبصر، هذا قبل الخلق، هو في الأزل هو سميع وهو بصير وهو عالم، فهي كلها صفات شنو؟ صفات ذاتية لله عز وجل. والقدرة ذاته، فهو قادر منذ الأزل ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء، يعني خلق العالم، إذن هاي كلها شنو؟ موجود متصل، عالم قادر سميع بصير منذ الأزل قبل أن يخلق أي شيء. فلما أحدث الأشياء، عندما خلق الخلق، وكان المعلوم، وكان هاي كانت تامة، يعني وجد المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم، فالعلم هو موجود منذ الأزل، ولكن وقت اللي الله سبحانه وتعالى خلق المعلومات، يعني خلق الأشياء، معلومات هي الأشياء، فقد وقع علمه على من؟ على هذه الأشياء. لأنه احنا قلنا أنه علم الله سبحانه وتعالى شنو؟ علم فعلي ولا انفعالي؟ علم فعلي، يعني الأشياء توجد طبقا لمن؟ لعلم الله سبحانه وتعالى. الأشياء توجد طبقا لعلم الله، مو علم الله شو يكون؟ تابع لوجود الأشياء. زين، والسمع على المسموع، فهنا طابق السمع اللي موجود شنو على المسموعات، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. إلى الآن ينتهي موضع الشاهد من هذه الرواية. إذن شاهدنا أنه السمع والبصر هذه من الصفات الذاتية لله عز وجل. يبقى أنه ما هو دليلك على أن الله سبحانه وتعالى مدرك؟ بعد عرفنا الإدراك شنو؟ الإدراك هو علم خاص، نوع من العلم اللي هو شنو؟ إدراك الأشياء المسموعة والأشياء المبصرة وهكذا، هذا سما إدراك. إذن هذا الإدراك هو حقيقة علم خاص، نوع قسم من العلم الإلهي. دليلك شنو على أن الله سبحانه وتعالى مدرك؟ قال بما أنه الإدراك هو نوع من العلم، فيكون الدليل على العلم هو دليل على من؟ على الإدراك نفسه. احنا شنو كان دليلنا على العلم ان الله عالم؟ شنو دليلنا؟ كان انه حي، احسن، لانه حي، والحي يمكن ان يكون عالما او لا يمكن؟
يمكن.
واحنا قلنا انه الصفات الالهية شنو؟ كل ما امكن منها على الله وجب، كل صفة يمكن ان يتصف بها الله سبحانه وتعالى فتكون واجبة الثبوت لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لو أمكن اتصاف الباري عز وجل بها ولم تكن واجبة الوجود له بهذه الحالة، لأمكن اتصاف الواجب بشيء ممكن واتصاف الواجب بالممكنات محال، لأنه راح شنو يستلزم منه؟ الفقر والاحتياج إلى الغير. إذن كل صفة يمكن ثبوتها لله، يعني لم يكن هناك مانع من ثبوتها لله عز وجل، فيجب أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى، يعني هي واجبة الثبوت لله سبحانه وتعالى. نعم، الصفات التي يأتي الدليل عقلي على امتناع اتصاف الباري عز وجل بها، هذه ما ممكن أنه تثبت، وأما الصفات التي يمكن أن تثبت فلا بد أن يكون الباري متصفا بها على نحو الوجوب لا على نحو الإمكان. واضحة؟ إذن قلنا أنه الله سبحانه وتعالى حي، والحي يمكن أن يتصف بالعلم، فالله سبحانه وتعالى عالم. نفس الكلام، لأنه عالم فهو مدرك. ليش؟ لأنه الإدراك هو قسم من العلم، هو نوع من أنواع العلم، فإذا كان الله عالم فهو مدرك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه ورد في القرآن. الآن لو سوون بحث بالقرآن، اكتب كلمة سميع، سوي لها بحث، شوف ايش قد تطلع عندك موارد بالعشرات. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع عليم. إن الله كان سميعا بصيرا،
وهو سميع.
وقال إن الله سميع بصير، وكثير من الموارد الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير. إذن القرآن هذا ورد في القرآن. وإذن لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرة، لأنه على قاعدة شنو؟ أن كل صفة أمكن ثبوتها لله سبحانه وتعالى وجب ثبوتها لله عز وجل. فقال قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك، ويقصد من الإدراك أنه سميع بصير، وهو زائد على العلم. هذا الإدراك بزيادة على العلم. شنو الزيادة؟ فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل. يعني هاي أثناء شنو؟ أثناء اتصال الحاسة، مو؟ علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن، وبين إدراكنا لها. علمنا يعني انطباع صور هذه الأشياء في أذهاننا، إدراكنا إلها شنو؟ أثناء اتصال الحاسة. يعني وقت اللي مباوع للبياض مباوع للسواد. فرق بين انه انا اشوف السواد او اشوف البياض، وبين انه صورة البياض او صورة السواد اشبيهة منطبعة في ذهني. واضح القضية؟ زين. قال: وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة. خب إلى الآن هو قاعد يميز بين من؟ بين علمنا بالأشياء المسموعة والمبصرة، وبين من؟ وبين إدراكنا للأشياء المسموعة والمبصرة. قال أكو زيادة. شنو زيادة؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو الزيادة هاي؟ قال: الزيادة هي تأثر الحاسة، انفعال الحاسة. يعني أنا من أباوع للسواد، العين مالتي شنو تنفعل تتأثر من أسمع صوت البرق، الأذن مالتي شنو تتأثر، هذا انفعال الحاسة، تأثر الحاسة. بينما أنا الآن أعلم شنو معنى صوت البرق، في ذهني صورة منطبعة عن صوت البرق أو لا؟ بلي، اكو في ذهني صورة منطبعة عن صوت البرق. يعني انا سامن اقول لك البرق يجي في ذهنك شيء لو ما يجي؟ يجي في ذهنك معنى؟ بلي يجي معنى، بس هذا تصورك للمعنى. مثل ما هسا اكو برق وقاعد تسمعه، اكو فرق بالحالتين لو ماكو؟ اكو فرق. الزيادة شنية؟ تأثر الحاسة، تأثر الاذن. فرق بين ما اقول لك شنو مثلا قماش اسود، فانت راح يجي في ذهنك شيء، وبين انه تشوف القماش الاسود مقابلك، هنا راح تنفعل منه العين الحاسه. زين، هذا الفرق، هذا فرق عندنا احنا البشر. اكو فرق بين علمنا الحضوري بالاشياء وبين علمنا الحصولي، لانه الحاسه مالتنا تتاثر أثناء اتصال الحاسة، وأثناء العلم الحصولي في مجرد العلم الخيالي المطبوع على الصور الأشياء بالذهن ما يكون فعال للحاسة. خب، المولى عز وجل هل له حاسة حتى يكون هناك فرق مثل ما عندنا فرق؟ لو لا، مو هو قال أنه الإدراك زائد على العلم؟ الإدراك زائد على العلم، هذا عندنا إحنا، الإدراك زائد على العلم. أما المولى عز وجل الإدراك، إدراكه هم زائد على العلم؟ لو الإدراك مالته مساوي للعلم، ليش؟ لأنه بالنسبة إنه شنو؟ بالنسبة إنه أكو حاسة تتأثر أثناء اتصالها بالمعلوم، ومرة مجرد صورة منطبعة في الذهن، ولكن هذا الفرق ما موجود عند المولى عز وجل. إذن المولى إدراكه هو علمه، فالإدراك هو نفس العلم. واضح القضية؟ إذن هاي قضية الإدراك، أنه مجرد تخصيص مجموعة من المعلومات، علمه بهذه المجموعة من المعلومات نعبر عنها شنو؟ إدراك، وإلا هو حقيقة هو علم. واضح؟ إحنا عندنا فرق، بس المولى ما عنده فرق. لاحظ، قال: لكن يستدركنا قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى. شنو الدلائل العقلية؟ لأنه هاي الحواس والأدوات أولا هي أجسام، هو هاي من لوازم شنو؟ من لوازم الجسمية. فهذا الجسم تكون عنده شنو؟ حاسة، تكون عنده أذن، تكون عنده عين يبصر بها، أذن يسمع بها. ولكن المولى ليس بجسمه، المولى عز وجل مجرد عن المادة ليس بجسمه، فهذا دليل عقلي على أنه يستحيل أن يكون له عين أو أذن. هاي نقطة. النقطة الثانية، هاي الحواس مالتنا تدل على فقرنا، تدل على نقصنا. شلون؟ لأنه إحنا لو ما عندنا عين ندرك المبصرات، لو ما ندركها ما ندرك، إذا ماكو أذن ما ندرك المسموعات. فإذا هذه العين والأذن تدل على وجود نقص في ذواتنا، بينما المولى عز وجل منزه عن النقص، ما عنده نقص. فإذا لا يحتاج لمن؟ لا يحتاج إلى الحاسب. فيستحيل ذلك، يا هو الزائد. فهذا الزائد بالنسبة لنا متصور، بينما بالنسبة لله عز وجل غير متصور. ماكو فرق بين العلم والإدراك عنده. إحنا عندنا فرق بين علمنا بالصوت وبين إدراكنا للصوت، لأنه علمنا معناه شنو؟ مجرد صورة منطبعة عن صوت البلبل قبل 5 أيام سامع البلبلاني، وصورته شنو؟ صورة الصوت مالته منطبعة في ذهني، وبين هسه أسمع صوت البلبل، هذا هنا انفعلت الحاسة. هنا هسه أسميه إدراك، بينما قبل لا أسمعه شو أسميه؟ أسميه علم، مو تصور، علم. واضح؟ إذن هذا الزائد بالنسبة لنا متصور، بينما بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير متصور. فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. إذن ما عنده زيادة، إدراكه ما بزيادة عن علمه. واضحة؟ قال: والدليل على صحة اتصافه بما هو، اتصافه به يعني اتصافه بالإدراك، ما هو ما دل على كونه عالما. نفس الدليل الذي دل على أنه عالم هو نفس الدليل الذي يدل على أنه مدرك، لأنه احنا قلنا ما عاد ماكو فرق بين إدراكه وبين علمه. بكل المعلومات من كونه حيا، هذا دليل علم، دليل على العلم أحسنت، فهو يكون دليل المل للإدراك نفسه. فيصح أن يدرك وقد هذا انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني دليل نقلي، وقد ورد القرآن بثبوته له. القرآن وصف المولى عز وجل بأنه سميع بصير، واضح؟ فيجب إثباته له، لأن هذه صفة أمكن ثبوتها لله عز وجل، فوجب ثبوتها لله عز وجل. فإدراكه هو علمه بالمدركة، وذلك هو المطلوب. واضحة؟
نعم.
ها؟ مؤيد. مؤيد. قال السادسة: أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. الشيخ المصنف رحمه الله عندما تعرض إلى هذه الصفات، صفة أنه سرمدي بمعنى أنه قديم أزلي باق أبدي، لم يتطرق إلى قضية الزمان. عليكم السلام ورحمة الله. لم يتطرق إلى قضية الزمان. تلاحظون بالنص، نص العلامة الحلي رحمه الله ما اتطرق إلى قضية الزمان، أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. ولكن الشيخ الشارح رحمه الله عندما فسر هذه الاصطلاحات استعمل قضية الزمان في تفسير هذه الاصطلاحات، وحقيقة أنه هذه الاصطلاحات غير مرتبطة بالزمان، لأن هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى، والحال أنه الزمان هو صفة حادثة من حركة الأفلاك. يعني الآن الزمان عندنا شنو؟ ليل، نهار، صيف، شتاء، مو خريف، ربيع، هذا الزمان. خب هذا الزمان مين جاء؟ هذا من خلال حركة الشمس وحركة الأرض. فهنا حركة الأرض حول محورها سوي لنا ليل أو نهار، حركة الأرض حول الشمس سوي لنا الفصول الأربعة، فتقسم عندنا الوقت إلى ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع شهور سنين بحسب هذه الحركات. حسب الحركات الفلكية. إذا قضية الزمن هذه القضية مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالأجسام ومرتبطة بالزمانيات، يعني الأشياء اللي هي لها وجود مادي. أما الوجودات المجردة، وجود المجرد، فالله سبحانه وتعالى وجود مجرد، فهو فوق الزمان، لا زمان له لا مكان له. ولكن دأب المتكلمون على تفسير هذه المفردات بالزمان، فتارة يلاحظون الزمان الفعلي وتارة يلاحظون الزمان الوهمي. شلون؟ أنه الآن يقول أن الله تعالى قديم أزلي، قديم أزلي. أنا من ألاحظ زماني هسه وأبدأ أقيس زماني هسه الموجود، فأقول أن الله سبحانه وتعالى قديم، بمعنى أنه كان مصاحبا لجميع الأزمان في الماضي، مصاحب يعني موجود في جميع الأزمان التي تحققت في الماضي والمقدرة الوجود. شلون يعني تحققت في الماضي؟ يعني من ساعتي هذه أو من بداية خلق الكون، من خلق الكون إلى ساعتي هذه، هذا أكو أزمان شنو محققة، مو أزمان محققة، أكو كانت أفلاك من الله سبحانه وتعالى خلق الكون، بدأت صارت شنو هاي حركات الأفلاك، حركات الكواكب، فبدأت أنه يقاس الزمان، مو صحيح؟ هذا عبر عنها شنو؟ بأنها أزمان محققة. زين، قبل خلق العالم الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود؟
موجود.
أكو زمان؟ لو ماكو زمان؟ ماكو زمان. فهاي عبر عنها الوقت اللي هو قبل خلق العالم، عبر عنه بشنو؟ بالأزمان المقدرة، مقدرة وين؟ بالماضي. إذن هذا زمان فعلي لو زمان متوهم؟ هذا زمان متوهم وهمي، هذا مو زمان حقيقي. فقال أنه القديم أو الأزلي هو المصاحب لجميع الأزمان المحققة في الماضي اللي هو من خلق الكون إلى الآن، هذا الماضي، والمقدرة في الماضي اللي هي قبل خلق الكون، ماكو كان زمان، ولكن الذهن يقدر يتوهم هذا الزمان. على نحو الدقة نقول أنه الله سبحانه وتعالى قديم أزلي، قديم بمعنى أنه غير مسبوق بالعدم، هذا معنى قديم. فقضية قديم هي مو قضية تتعلق بالزمان، وإنما قديم بمعنى أنه غير مسبوق بالعدم، يعني ماكو عدم قبله. في قبال شنو؟ اللي قابل القديم منه؟
أزل.
الحادث؟
الحادث.
اللي قابل القديم الحادث، فالحادث هو المسبوق بالعدم. يعني الآن هذا البناء حادث، ليش حادث؟ لأنه مسبوق بالعدم، قبل اللي يبنوه أكو كان موجود بناء؟ ما كان موجود بناء، ثم بنية وجده، فإذا هذا مسبوق بالعدم فنسميه حادث. واضح شلون؟ فكل العالم على مبنى المتكلمين كل العالم حادث لأنه مسبوق بالعدم، بينما المولى عز وجل غير مسبوق بالعدم، ماكو عدم قبله، ماكو عدم قبله. فهذا المعنى أنه غير مسبوق بالعدم عبروا عنه بمن؟ بأنه أزلي. إذن قضية الأزلي مرتبطة هي بالزمان؟ مو هي من الزمان، واضحة القضية؟ من نقول أزلي يعني ماكو عدم قبله، ماكو عدم قبله، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى أمور حادثة لأنها مسبوقة بالعدم. واضح؟ هسه نفس العالم أكو خلاف بين المتكلمين وبين الحكماء. فالمتكلمون يقولون أن العالم حادث، بينما بعض الحكماء يقولون شنو؟ أن العالم قديم، ولكنه قديم بالقدم الزماني ليس بالقدم الذاتي. يميزون أنه الله قديم بالقدم الذاتي والعالم قديم بالقدم الزماني، هذا رأي الحكماء. المتكلمون يقولون العالم حادث، لم يكن ثم كان ثم وجد. زين، خب هذا قديم. أزلي يعني شنو؟ أزلي بمعنى أنه لا بداية له، ماكو إلى بداية. فتلاحظون أنه معنى القديم ومعنى الأزلي يختلفان بالمفهوم، بس المؤدى شنو؟ المؤدى واحد. يعني مرة أنا أقول الله سبحانه وتعالى لا بداية له، ومرة أقول شنو؟ الله غير مسبوق بالعدم. فإذا هنا يختلفان من حيث المفهوم، من حيث المفهوم، ولكن المؤدى شنو؟ المؤدى واحد. فإذا الله تعالى قديم غير مسبوق بالعدم، أزلي بمعنى ليس له بداية. زين، بعد وباقي. باقي بمعنى أنه في هذه الأزمان هو موجود أو غير موجود، مثل ما أنه كان موجودا في الماضي فهو موجود في الحاضر، وهو أبدي. أبدي بعد شنو معنى؟ أبدي بمعنى لا نهاية له، ما إلى نهاية. كما أنه لا بداية له، كذلك لا نهاية لوجوده عز وجل. فاللي يجمع هاي الصفات اللي هو قديم، أزلي، باقي، أبدي، اللي يجمعها هو السرمدي. فالسرمدي إذن هو ليس له بداية وليس له نهاية، وهو موجود دائما لا يخلو منه الواقع. واضح؟ هسه قبل بالهندسة شو يقولون؟ يقولون أنه المستقيم، شو يعرفون المستقيم؟ خط ليس له بداية وليس له نهاية، مو شيء قصة؟
نعم.
يعني طلع المستقيم شنو واجب الوجود؟
هذا هذا عليه حادث، لانه احنا اللي
انشانا الخط المستقيم. وليس له بدايه وليس له نهايه. يا شيخ علي، المهندسين يحكون الى بدايه. هسه شيخ قصي ومختص بالرياضيات يقول حادث، انت شو تقول؟
حادث
ما هاي ليس له بدايه وليس له نهايه، شنو؟ هذا من هو محدود بالمادة لو غير محدود؟
محدود.
يعني أكو مستقيم خارج المادة؟
لا،
ما أكو مستقيم خارج المادة. مو فإذا انتهت المادة ينتهي المستقيم، لو ما ينتهي خبي ينتهي المستقيم. مو إذا في هاي الحالة المستقيم شنو؟ ليس له بداية وليس له نهاية. لا، محدود محدود. نعم، احنا بحساباتنا الماديه نقول انه ليس له بدايه لنا، والا على هذا الاساس يطلع المستقيم واجب وجود. زين، ها لا، هم تسامحي، هذا مو بالمعنى الفلسفي، هم يحجون بالمعنى بالماديات في عالم الماديات. ايش هو عندهم اشياء يسموها فاي غير منتهية.
الفاي متعلم يحسب عليها.
إيه الفاي، الفاي هم ما تين عندهم هاي، ما تين واجبة وجود. بعد. زين. قال السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. أقول هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده. ها، ما حكينا عن انه الدليل، شنو دليلك؟ شنو دليلك على انه الله سبحانه وتعالى قديم أزلي باقي أبدي، فالله سرمدين. شنو دليله؟ خب يقول دليلي أنه إحنا أثبتنا أن الله واجب وجود لولا؟ أثبتنا أنه واجب وجود. واجب الوجود شنو معناه؟ واجب الوجود الذي يكون وجوده نابع من ذاته وغير مستفاد من الغير، مو غير مستفاد من الغير. فبما أنه وجوده نابع من ذاته وغير مستفاد من الغير، فلو كان له بداية يعني كان مسبوقا بالعدم، لو كان مسبوقا بالعدم يعني لم يكن موجودا ثم وجد، هذا يكون وجوده نابع من ذاته؟ لا، هذا راح يصير ممكن، راح يصير ممكن يحتاج إلى مرجح. شنو اللي يخرجه من العدم إلى التحقق والوجود؟ مو، فإذا لا راح يحتاج إلى مرجح. وبنفس الوقت لو قلنا له نهاية كان إجانا نفس الكلام، إذا هو كان وجود نابع من ذاته كيف ينتهي الشيء؟ إذا كان وجود نابع من ذاته كيف ينتهي؟ لا يمكن أن ينتهي. فمن لوازم قولنا بأن الله واجب وجود أنه لم يخلو منه الوجود قط، لم يكن عدما قط، لا في الماضي ولا في المستقبل. وكون أن العدم لا يطرأ عليه لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا معنى كونه سرمدي، لا غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم. واضح القضية؟ فقال فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة. إذن فسر بمن؟ بالأزمنة. لمجموع الأزمنة، يا أزمنة شيخنا، قال المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. المحققة يعني الأزمنة اللي هي وجدت فعلا من حين وجود العالم إلى البارحة، هذا كله شنو؟ أزمنة محققة في الماضي، صحيح؟ والمقدرة اللي هي شنو؟ اللي هي قبل خلق العالم. قبل خلق العالم أكو زمان؟ ماكو زمان، ولكن الذهن يقدر يتوهم يقدر هذا الزمان لما يقدر؟ يقدر يقدر، فيقول هذا المولى عز وجل موجود في جميع هذه الأزمنة الماضية المحققة الوجود اللي هي منذ خلق العالم إلى 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 قبل ساعة، حتى صار ماضي إلى قبل ساعة، وما قبله العالم أيضا، وما قبل خلق العالم أيضا كان المولى موجودا. إذن بالشكل الدقيق أنه غير مسبوق بالعدم، ليس له بداية. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة المحققة. كل الأزمنة المحققة، وين هاي المحققة؟ منذ أن خلق المولى عز وجل العالم إلى نهاية العالم، هاي كلها أزمنة شنو؟ محققة. المولى موجود بها أو غير موجود؟ موجود. والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة المحققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى جانب المستقبل. فالمحققة اللي هو مستمرة، هذه اللي موجودة ما دام العالم موجود. المقدرة وين؟ بعد انتهاء العالم، مو؟ لمن الملك؟ لله الواحد طه، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء بقبض الله سبحانه وتعالى. فهنا تبدي أزمنة شنو هاي؟ محققة لو مقدرة؟ هصير مقدرة المحققة اللي فعلا هذا فعلا ما دام أكو زمان، ما دام أكو عالم. زين، قال والسرمدي يجمع يعم الجميع. والدليل على ذلك، على أنه سرمدي، هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، أو لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا. لأنه واجب الوجود، وجوده نابع من ذاته، وإذا كان الشيء وجوده نابع عن ذاته فإذن الوجود لا ينفك عنهم لا في الماضي ولا في المستقبل. وإذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته، يعني ثبتت سرمديته وهو المطلوب. واضحة؟ قال السابعة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وعلى آله وعلى جل فرجه.